نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، وجعلها عامرة بطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة نرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله، نستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الإخوة، يقول: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، نسمع من بعض الناس من يشتم ويسب الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون، فهل يصل الأذى إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إجابة على هذا السؤال نقول: ثبت في القرآن والسنة أن الله سبحانه وتعالى يتأذى من بعض الأمور، كما قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وهذا الأذى المثبت هو بخلاف الضر، ولا يلزم من الأذية الضرر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه لكن يؤذونه. قال الله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة يسأل عن حكم دين الذهب، وما علة التحريم أو الإباحة؟
الجواب: بيع الذهب بالدراهم إلى أجل حرام بالإجماع، لأنه ربا نسيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وبعض أصحاب محلات الذهب يقومون بشراء الذهب بالآجل، هذا معتقدين أنه حلال، ونقول لهم أن ذلك ليس بحلال إلا إذا كان يدا بيد. هذا ينبغي للإنسان المسلم أن يتفاداه. بالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذه الأخت السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، امرأة عمرها 50 عاما طلقها زوجها طلقة واحدة، كيف تكون عدتها؟ علما أن الدورة الشهرية أصبحت تأتيها عند بلوغ 50، تأتيها كل شهرين أو أكثر، كيف تكون عدتها؟ هل تكون 3 أشهر أم ب3 حيضات؟
الجواب يا أخي السائل، الأصل هو اعتداد المرأة المطلقة التي تحيض بالحيضات 3، لنص القرآن على ذلك في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولذلك أفتى عدد من الصحابة كعثمان وعلي وزيد بن ثابت بأنها لا تنتقل للاعتداد بالأشهر ولو طال زمن الطهر بين الحيضتين، وبهذا قال الحنفية والشافعية في الجديد. والقول الذي نرجحه هو مذهب المالكية والحنابلة والشافع في القديم، وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن البصري، وهو أن المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعرف فإنها تعتد عدة المرتابة في الحمل 9 أشهر، ثم تضيف إليها عدة اليائسة 3 أشهر، فهذه سنة كاملة. فإن تم السنة ولم يأتها الحيض فقد حلت للأزواج، وإن أتاها الدم في أثناء السنة اعتدت بالحيض، وهكذا إلى أن يمر عليها 3 حيضات. قال ابن قدامة في المغني: وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقص عنها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحيض. وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تجلس 9 أشهر، فإذا لم يتبين بها حمل تعتد ب3 أشهر، فذلك سنة ولا نعرف له مخالفة. قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر منهم. وفي المسألة أقوال أخرى، لكن ما روي عن عمر رضي الله عنه هو المفتى به. أما زواج من ارتفع حيضها دون سن الياس فلا يوجد ما يمنع منه، إذ يجوز الزواج بالصغيرة التي لم تحض بالآيسة التي انقطع حيضها، فالتي لم تيأس أولى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا الأخ هارون من جدة يقول: أحسن الله إليكم على الشيخ، قرأت في كتاب باب تحريم اللعب بالنردشير، ما هو لعب النردشير؟
الجواب: النردشير هو تلك المكعبات المكتوب عليها أرقام ويلعب بها وتسمى الزهر، وقد نص الجمهور على تحريم اللعب بالنرد ولو كان بغير عوض، خصوصا إذا أشغل عن الصلاة في وقتها، فالواجب ترك ذلك لأنه من اللهو المحرم. هكذا هذا حكم اللعب بالطاولة بصفة عامة، فإن أضيف إلى ذلك اشتمالها على الرهان أو الحلف الكاذب أو إشغالها عن الصلاة كان تشد تحريما، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذا لقاء متجدد بصحبتكم وبصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. هنا سؤال بعث به أحد الأخوة المستمعين يقول: معالي الشيخ، صاحب العمل يمنعنا من الصلاة في المسجد، فهل نصلي جماعة في مقر عملنا؟
الجواب يا أخي السائل، الأصل الصلاة في المساجد للرجال، ولا يجوز لصاحب العمل أن يمنع عماله من الصلاة في المسجد، وليست الصلاة في محل العمل كالصلاة في بيت الله من حيث الخشوع وحسن أدائها واستغلال الوقت بالتسبيح والتهليل والذكر وقراءة القرآن واستغفار الملائكة له إلى غير ذلك مما يحصل من منافع في بيت الله عز وجل، بخلاف الصلاة في محل العمل بعيدا عن المسجد. لكن لا بأس أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل، أو إذا كان المسجد بعيدا أيضا جاز لهم الصلاة في مكان عملهم جماعة. فالمهم إذا كان هناك مصلحة أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم جماعة فلا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذه الأخت السائلة تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة في أمريكا وحصلت بيني وبين زوجي مشاكل، فقام بفسخ عقد الزواج في محكمة أمريكية مدنية، هل هذا يحسب طلاق؟
الجواب: إذا كان المقصود من اللجوء إلى المحاكم التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية عدم تعدي الحقوق، هو ألا يأخذ الإنسان إلا حقه الذي يفرضه له الشرع، ولا يوجد هناك المحكمة الشرعية أو المركز الإسلامي، والمرء مضطر للجوء إلى مثل هذه المحاكم، فلا يعد محذورا، والحالة هذه. والله تعالى أجاز شهادة الكفار حال السفر لأنه مظنة ألا يوجد الشهود، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. ومذهب الإمام أحمد قال ابن تيمية، وقول الإمام أحمد في قبول شهادة في هذا الموضوع هو ضرورة يقتضي التعليل بها في قبول ذلك في كل ضرورة حضرا كان أو سفرا. نعيد كلام الإمام أحمد رحمه الله في قبول شهادة في هذا الموضوع هو الضرورة فيقتضي التعليل بها فيقتضي التعليل بقبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا. فإذا كان الأمر كذلك لم توجد محكمة شرعية ولم يوجد مركز إسلامي فلا بأس أن يلجأ الإنسان المسلم في هذه القضية أو في غيرها من أجل أن يأخذ حقه فقط ولا يزيد ولا يأخذ زيادة عليه، لأن الزيادة والحالة هذه ظلم والظلم يجب رفعه، والله أعلم.
نفع الله بعلمكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ محمد مجلد من اليمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، ما العدد الذي نحتاجه لإقامة صلاة الجمعة، وهل تقام الجمعة على ما دون 10 أشخاص؟
الجواب يا أخي السائل: إقامة الجمعة واجب على المسلمين في قراهم يوم الجمعة، ويشترط في صحتها الجماعة، ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحة إقامتها ب3 فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن 40 على الصحيح من أقوال العلماء، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: ما حكم من يصلي الصلوات المفروضة على وقتها لكنه لا يصليها في جماعة ولا يصليها في المسجد؟
الجواب: من صلى الفرائض الخمس أو واحدة منها في بيته بلا عذر آثم لتركه واجبا وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد، لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، وترتب على ذلك أن تتم الطائفة الأولى نصف صلاتها الأخير وتسلم نصف صلاتها الأخير وتسلم قبل الإمام، وهذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفريضة جماعة مع الإمام واجبة، بل أوجب وأوكد من متابعة الإمام في الصلاة. وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه فلا يساويه في أفعاله ولا يسبقه بشيء منها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. أخرجه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وقال إسناده على شرط مسلم. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى، قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين سمينتين لشهد العشاء. وروى البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. أيها الإخوة، هذه أحاديث كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة في المسجد أنه آثم، وبخاصة ما جاء في صلاة الخوف، فإن هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا لما جاءت هذه الصفة عن الله بأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فليكن الإنسان على حذر من أن يفرط في صلاة الجماعة، فإنها علامة سيئة إذا اتصف بها الإنسان. فخذوا حذركم، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسب الجميع، بخاصة على هذه الصلاة، فإنها عمود الدين. وأيضا إن هذه الصلاة إذا قبلت قبل وسائر عملي كما جاء في الحديث. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك في علمكم، وجعل ما قدمتم في موازين حسناتكم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نورا على الدرب. أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية 0534700700. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.